اللغوي منطوق ومفهوم وذاك مدلوله في حال نطق خذ هدى ان يتوقع صدقه او صحته على مزيد فاقتضى دلالته وان يفد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة عرف مفهومه هديت نهج الحق مدلوله لا في محل النطق وهو موافقة أو مخالفة إن طابق المنطوق قل أو خالف فأول فحوى الكلام إن يكن أولى وإن ساوى فلحنه زكي أما دليله فذو المخالفة وهو أنواعا يرى منها صفة كالنعم السائم قل وكعدد وعدة حال وما ظرفا ورد كالنعم السائم قل وكعدد وعدة حال وما ظرفا ورد ومنه الاستثناء بعد النفي مع شرط وغاية وإنما جمع وسبق معمول وفصل المضمر من بين ما كمبتدا وخبري وأثبت الدقاق مفهوم اللقب والصير فيه والجل للمنع ذهب وما سواه حجة إن ينعدم موجبه سوى ما قد فهم لا إن يكن لغالب الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤال ما معنى هذا؟ قال للفظ منطوق ومفهوم اللفظ في اللغة العربية له معنيان معنى يسمى المنطوق ومعنى يسمى المفهوم اللفظ منطوق ومفهوم وذاك مدلوله في حال نطق خذ ذاك يعني المنطوق مدلوله في حال النطق به مدلوله عند النطق به عندما ننطق باللفظ ما يفهم منه حال النطق به فور النطق به بدون واسطة يسمى المنطوق ما يفهم من اللفظ حال النطق به فور النطق به بدون واسطة بدون انتقال إلى شيء آخر هذا يسمى المنطوق اللفظ منطوق ومفهوم وذا مدلوله أي معناه مدلوله معناه في حال نطق خذ هداك خذ هداك دعاء وإن يتوقف ولكن منطوق اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى المنطوق الصريح وإلى الاقتضاء وإلى الإشارة أو الإيماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام المنطوق الصريح الاقتضاء الإشارة أو الإيماء إن يتوقف الأول الصريح قلناه الصريح مثل عشرة كاملة يفهم منها عشرة إذن عند النطق بها عشرة تفهم منها عشرة عند النطق بها هذا منطوق هذا اللفظ إن يتوقف وهذا منطوق صريح هذا المنطوق الصريح هذا المنطوق الصريح كما تقول زيد قائم تفهم منها قيام زيد هذا منطوق صريح لا يحتاج إلى شيء. تفهمه عند النطق باللغة. إن يتوقف صدقه أو صح إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته. إذا توقف صدقه أو صحته على تقدير شيء يسمى الاقتضاء. يسمى الاقتضاء. يسمى الاقتضاء. أنا هذا اقتضاء له. اقتضاء له. ما فهم من اللفظ بالاقتضاء. إذا كان لا يصح أو لا يصدق إلا بتقدير كلمة. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهل الأمة معصومة لا يقع منها خطأ ولا نسيان؟ لا. وهل هي رفع عنها الإكراه؟ هل لا يقع بها إكراه تارة؟ لا. الواقع أن الأمة يقع منها النسيان ويقع منها الخطأ وتكره على بعض المسائل. والمقصود رفع إذن لا بد إذن من تقدير كلمة حتى يصح المعنى. حتى يصح المعنى أو بد من تقدير كلمة حتى يصح المعنى. إذن هذا الاقتضاء. يتوقف صدقه وصحته على مزيد فاقتضى دلالته. وإن يفد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة عليه. إذا أفادنا معنى لم يرد من السياق، سياق الكلام لم يرد لهذا المعنى، وإنما فهمناه بمقارنته بنص آخر، أما السياق فلم يرد له، وذلك فهذا يسمى الإشارة. وذلك مثل قول علي رضي الله عنه في أقل الحمل، قال الله تبارك وتعالى يقول الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة كما في سورة البقرة. ويقول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا كما في سورة الأحقاف. فمن الآيتين نفهم شيئا لم ترد له الآية الأولى ولم ترد له الآية الثانية. الآية الثانية لم ترد لهذا المعنى والآية الأولى لم ترد لهذا المعنى، وإنما بالمقارنة من الآيتين نفهم أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنك إذا نزعت من 30 شهرا نزعت منها حولين كاملين تبقى 6 أشهر. فهذا يسمى الإشارة. وإن يفد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة. مفهومه هديت نهج الحق مدلوله لا في محل. انتقلنا الآن إلى المعنى الثاني لللفظ وهو المفهوم. مفهوم هديت نهج الحق مدلوله لا في محل نطق، معناها مدلوله لا عند النطق وإنما بواسطة حركة الفكر، لا عند النطق وإنما لا بد من تفكير، لا بد من تفكير يقتضي إيجاد اللوازم. هذا الذي يفهم من اللفظ لا عند النطق به وإنما بواسطة التفكير هذا يسمى مفهوم المخالف يسمى مفهوم المخالف يعني عندنا منطوق اللفظ ومفهوم المخالف مفهوم المخالف يسمى مفهوم المخالف أدله لا في محل وهو موافقة يسمى مفهوم يسمى مفهوم معنى مدلوله لا في محل نطق ينقسم إلى قسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالف معنى مدلوله الذي نفهم منه لا عند النطق به بل بواسطة الفكر هذا ينقسم إلى قسم إلى موافقة ومخالف وهو موافقة ومخالفة إن وافق المنطوق قل أو خالف معناها إذا كان المعنى الذي فهمنا لا عند النطق باللفظ موافق لمنطوق اللفظ فيسمى مفهوم الموافق وإذا كان المعنى الذي فهمنا بعد النطق باللفظ لا عند النطق باللفظ مخالفا لمنطوق فيسمى مفهوم المخالف وهو وافقة ومخالفة إن وافق المنطوق قل أخالف معناها إذا وافق المنطوق فهو موافق فهو مفهوم موافق وإذا خالف المنطوق فهو مفهوم مخالف وافق المنطوق قل أخالف فأول يعني مفهوم موافقة فأول فهو الكلام إن يكون أو لا وإن سوى فلحمه فأول الذي هو مفهوم موافقة انقسم إلى قسمين أحدهما يسمى فحوى الكلام والثاني يسمى لحن الكلام أحدهما الأول هما يسمى فحوى الكلام والثاني يسمى لحن الكلام فحوى يقال أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب فأول فحوى الكلام إن يكن ساوى إن يكن أولى وإن ساوى فلحن الخطاب فحوى الكلام إن يكن أولى إذا كان المعنى الذي فهمنا لا عند النطق باللفظ أولى باللفظ من المعنى المفهوم عند النطق باللفظ فيسمى هذا فحوى الكلام مثاله قال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما التأفيف نهي عنه لأن فيه إيذاء الوالدين لأن فيه إيذاء الوالدين التأفيف أن يقول له أن يقول لهما أفل لهما التأفيف فيه إساءة على الوالدين والإيذاء لهما نهي عنه لذلك وهذا يفهم عند النطق باللفظ فلا تقل لهما أفل تفهم أنك لا تؤفف عليهم لكن عندما تفكر وتعلم أن التأفيف نهي عنه لأنه إيذاء للوالدين ولأن فيه الإهانة لهما فإنك تنتقل إلى شيء آخر تعلم من هذا أنه لا يجوز ضربهما ولا يجوز قتلهما من باب أحرى فإذا ما تفهمون وهذا موافق طبعا للمنطوق هذا موافق للمنطوق ولكنه أولى منه باللفظ أولى منه أولى فالتأفيف القتل أشد إيذاء من التأفيف والضرب أشد إيذاء من التأفيف فهو أولى منه إذن بالحكم فالحكم الذي هو النهي اللي هو تحريم التأفيف أولى به أيهما التأفيف أم الضرب؟ أولى به الضرب. أولى به التأفيف أم القتل؟ أولى به القتل. فهذا فحوى الختم. وإن ساوى فلحن مزك. أما إذا كان ما فهمناه لا عند النطق باللفظ موافقا للمنطوق لكنه مساو له في استحقاق الحكم فيسمى لحن الخطاب. مثاله قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيصلون سعيرا. هذا عندما نفهم منه مباشرة عند النطق باللفظ أن من أكل مال اليتيم بغير حق سيصل سعيرا. لكن عندما نفكر نعلم أن من أتلف مال اليتيم ولم يأكله أحرقه أنه مساوي لمن أكله. فهذا يسمى لأنه إذهاب عين المال فلم ينتفي به اليتيم فهذا مساوي إذن يسمى لحن الخطاب. هذا إذن يسمى لحن الخطاب. وإن يكن ساوى فلحنه زكين معناها علم. أما دليله فذو المخالفة. وأما مفهوم المخالفة وهو ما يفهم من اللفظ بعد النطق به مخالفا للمنطوق فيسمى مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب. عند عثمان يسمى دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة. أما دليله فذو المخالفة. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. أما دليله فذو المخالفة. فذو المخالفة وهو أنواعا يرى منها صفة. هو أنواع دليل المخالفة أنواع. أنواع وسيذكرها. دليل المخالفة أنواع وهو مفهوم المخالفة. منها من أنواعه الصفة. صفة كالنعم السائم. والصفة هنا المقصود بها ليس النعت فقط. لا يقصد بها النعت فقط وإنما المقصود بها النعت والخبر ونحو ذلك كالنعم السائم في الحديث في النعم السائم زكاة. السائم هذه نعت للنعم. هذا عند النطق باللفظ نفهم أن النعم أي الإبل والبقر والغنم إذا سامت معناها رعت العشبة فيها زكاة. هذا عند النطق باللفظ نفهم. لكن عندما نفكر نفهم عندما ننتقل للفكر فإنه سيفهم أن هذا معناه أنها إذا لم تسم لا زكاة فيها. إذا لم تسم لا زكاة فيها. فهذا مفهوم المخالفة. كالنعم السائم. قل وكعدد. العدد. عندما يقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني في سورة النور فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. مئة جلدة عندما نسمعها نفهم عند النطق باللفظ أن الزاني والزانية يجلدان مئة جلدة. لكن عندما نفكر نعلم أنه لا يجزئ أقل من مئة جلدة وأنه لا يجوز أكثر من 100 شكل. إذن هذا مفهوم المخالف. النعم السائم يقول وكعدد وعلة. العلة وكذلك من ما يحقق مفهوم المخالفة العلة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت. عندما نسمع الآية نعلم أنه أن ظلم أن ظلم الذين هادوا حرمت عليهم بسببه طيبة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت. وعندما نفكر نعلم أنه لو لم يظلموا لما حرمت عليهم. فمفهوم مخالف أن يظلموا لما حرمت عليهم. قل وعلة حال الحال. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون. وأنتم سكارى حال. نفهم من الآية أنه لا يجوز للإنسان قبل تحريم الخمر لا يجوز للمسلم قبل تحريم الخمر أن يشرب الخمر ويأتي إلى الصلاة. ولكن عندما نفكر نفهم منها وفهم مخالفة فيها أنه يجوز شرب الخمر إذا كان لا يريد الصلاة. هذا قبل تحريم وعلة حال وما ظرفا وراء. الظرف يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وذروا البيع. ننفهم منه عندما نسمع الآية أن البيع يحرم إذا سمعنا النداء الثاني يوم الجمعة بالنسبة لمن تجب عليه الجمعة. يحرم عليه البيع في ذلك الوقت ويجب عليه أن يتوجه إلى الجمعة. وهذا نفهمه عند النطق بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن عندما نفكر نفهم من هذا أنه في غير يوم الجمعة لا يحرم على البيع عند الأذان. عند الأذان للصلوات الأخرى لا يحرم على البيع إنه قيد بيوم الجمعة. علة حال وما غرف. ومنهم الاستثناء بعد النفي مع شرط وغاية. منه كذلك الاستثناء بعد النفي. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما منه أن الإنسان في خسر واستثنى منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا عند النطق بالآية نفهم. لكن عندما نفكر نعلم أن كل الذين ليسوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الخسر ساهر عليهم وإلى الأبد. أن الخسر ساهر عليهم. شرطين مثل قول الله تبارك وتعالى أنساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعطنا لها رزقا كريما. فهذا يفهم عند النطق بالآية يعني ساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب. فهم عند النطق بالآية أن نساء النبي إذا أتت واحدة منهن بفاحشة مبينة فإن العذاب سيضاعف لها، طيبين ستعاقب بضعف عقوبة من عداها من النساء. وعندما نفكر نقول إن إذا لم تأتي إذا لم تأتي بفاحشة مبينة فإنها لن يضاعف لها العذاب، إنها لن يضاعف لها. وغاية كقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لما نسمعها نعرف عند النطق باللفظ أنه لا يجوز قربان النساء الحيض حتى يطهرن، ولكن عندما نفكر نفهم منهم أن معناه أنهن إذا طهرن يجوز قربانهن. وصرحت بهذا المفهوم الآية الموالية فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمرأكم، صرحت بالمفهوم يعني كان منطوقا في الآية الثانية شرط وغاية. وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عندما نسمع هذا اللفظ منطوق اللفظ نفهم منه أن المؤمنين إخوة، وعندما نفكر معناه أن غير المؤمنين ليسوا إخوة، غير المؤمنين ليسوا إخوة. وهذا غير يدخل فيه كفار فيما بينهم ليسوا إخوة، والمؤمنين مع الكفار أيضا ليسوا إخوة. وغاية وإنما جمع معناها جميعها، وإنما جمع وسبق معمول، سبق معمول مثل إياك نعبد وإياك نستعين. عندما نسمع اللفظ إياك نعبد معناها نعبد الله، وإياك نستعين معناها نستعين الله، نستعين بالله. لكن عندما نفكر فمعناه مفهوم مخالفة أننا لا نعبد سوى ولا نستعين بسوى. سبق معمولين وفصل مضمري من بين ما كمبتدا وخبر. مثل قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم من بعد يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك هذه مبتدا وهم ضمير فصل لا محل لهم يعرف، والمفلحون خبر وأولئك هم المفلحون. هذا عندما نسمعهم نعرف من عند النطق بالآية أن هؤلاء الذين هذه أوصافهم مفلحون، لكن عندما نفكر معناه غيرهم ليس من المفلحين. غيرهم ليس من المفلحين. وأثبت الدقاق مفهوم اللقب والصيرفي والجل للمنع له، وهو صحيح. مثلا منع مفهوم اللقب هو صحيح مثلا لأن مفهوم اللقب إعماله يؤدي إلى القول بأشياء مجمع على خلافه. مثل ماذا؟ لو قلنا مفهوم اللقب معناها إذا قلنا محمد رسول الله معناها مفهومه أن غيره ليس رسولا لله، وهذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد غيره من الرسل، تالي هذا المفهوم ضعيف وليس، ولذلك ذهب جل العلماء إلى عدم اعتباره. وما سواه حجة ينعدم وجبه سوى ما قد. مهم؟ نعم. لأن يكون لغالب الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤال. علمنا من هذا أن عندنا منطوق اللفظ، وأنه ينقسم إلى المنطوق الصريح والاقتضاء، ما يفهم بالاقتضاء وما يفهم بالإشارة، ثم مفهوم المخالف وهو أنواع. الآن نرجع إلى حديثنا. حديثنا فيه إنما الأعمال بالنيات. قلنا عندما ننظر إلى هذا بمجرد المنطوق اللفظ، منطوق اللفظ يقتضي أن مجرد النية يحصل بها العمل، أن مجرد النية يحصل بها، ويقتضي من جهة أخرى أن كل عمل حصل لا بد أن يكون بنية، فكل منهما اقتضاء غير صحيح. فلهذا احتجنا إلى تقدير شيء محذوف. هذا المحذوف اختلف فيه العلماء. ظاهر كلام أحمد بن حنبل أن المحذوف الأعمال واقعة أو كائنة، إنما الأعمال واقعة أو كائنة أو حاصلة بالنية. وقال أبو حنيفة المقدر هو إنما الأعمال كاملة أو تامة بالنية. وذهب طائفة من الشافعية والحنفية وجماعة من العلماء إلى أن المقدر هو الأعمال معتبرة ومقبولة ومجزئة بالنية. وذهب الطائفة إلى أن المقدر الأعمال صالحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة بالنيات. وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تقدير أصلا، وإنما المراد الأعمال الشرعية. لا تقدير يعني أنه يعني الخبر ليس مقدرا، ولكن المراد الأعمال الشرعية. أصح هذه المذاهب هو التقدير بأن الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مجزئة أو مقبولة مني، هذا هو أصح لك. لماذا؟ لأنه بالنسبة للأعمال، لأن الأعمال تتوقف صحتها وفسادها على النية. لأن مثلا إذا قلنا الأعمال صحيحة أو مقبولة أو مزيئة أو تبعت من النية، فالنية هنا عندما تصح تلقائيا أنت ستكون شرعت في عمل، وعلى هذا يكون القول الأول متضمنا في القول الثاني في هذا القول، الأول هي الأعمال واقعة أو كانت عاصفة، لأنك بمجرد تصحيح النية، بمجرد وصول النية الصحيحة فمعناه الشروع في بداية العمل، لأن النية معناه انبعاث القلب إلى العمل مقترنا بعاث القلب العمل مقترنا بالعمل، انبعاث القلب إلى المقصد مقترنا بالعمل عند بداية العمل. المسألة الثانية أن صحة الأعمال تقتضي كمالها، بعكس الكمال قد يكون هناك كمال في العمل وليس صحيحا لأنه ليس مبنيا على نية. فإذا تقدير أنها مجزئة أو مقبولة أو صحيحة هو أقوى المذاهب. إنما الأعمال بالنيات، بالنيات قلنا جمع نية، وهنا يتكلم العلماء عن علاقة النية بالعمل، وفيه عدة صور أشرت إليها فقلت: والأمر والنهي وترك ومباح بنية أولى لشر وصلاح، فيها يفصل كطاعة تشاب بالحظ أو تمحض الحظ المصاب. وهذا فيه تقريبا 17 صورة أو 18 صورة، لأننا إذا قلنا والنهي والأمر والنهي والترك والمباح بنية أولى لشر أو صلاح، هذا 4 × 4 في 4 اللي هي 16 صورة. فيها يفصل كطاعة تشاب بالحظ أو تمحض الظن وتمحض الحظ المصاب، تلك قضية أخرى. طيب هاي 16 صورة ما هي؟ أول هاي الصور قلنا الأمر بنية أولى، معناها بنية أو بغير بنية أو بغير نية، وبنية الشر أو بنية الصلاح، لأن هذه 4 صور. معناها الشيء المأمور به إما أن يكون فعل شخص مأمورا به بنية الطاعة، شخص فعل أمرا مأمورا به بنية الطاعة، فهذا لا شك أنه إذا صحت النية أنوى هذا الشيء، معناه فعله بنية، معناه فعل الشيء المأمور به بنية الطاعة، وذلك بأن تصح النية بأن تقارن العمل في البداية، وأن صحتها لكي نعرف صحتها لا بد أن نعرف أركان النية وما هو دورها. النية ميز بها المقصود والعادة عن عبادة مراتبا لذي تعين، هذا هو دور النية. يميز بها المقصود، ويميز بها أن هذا الأمر مقصود لله لا لغيره. يميز بها المقصود، يميز بها المقصود، هل هو يراد لله أو لغير الله، يميز بها المقصود. والعادة عن عبادة، وتميز العادات عن العبادة. الآن اغتسلت في النهار الحار، أتغتسل لرفع الجنابة أم للتبرد؟ تميز بها العادة عن العبادة مراتبا لذي تعن، كذلك تميز بها مراتب العبادة. صليت ركعتين بعد أذان الصبح، أهما راتبة الفجر أم صلاة الصبح؟ أن تميز بها مراتب العبادة. ومراتبا بها تعني، إذن هذا وظيفة مني. والفقهاء يذكرون فقط أنها تميز العادات عن العبادات، وتميز مراتب العبادات، ولكن أرباب التزكية يذكرون بأنها تميز ما قصد لله عن ما قصد لغير الله، تميز ما أريد به وجه الله وجه الله عن ما لم يرد به وجه الله. والأصوليون أيضا يقولون إنها تميز الأعمال التكليفية، الخطاب التكليفي من الخطاب الوعظي، من الخطاب الوعظي، خطاب التكليف من الخطاب، أي أن مثلا عادم النية يخاطب خطابا وضعيا ولا يخاطب خطابا تكليفيا. مثلا المجنون لو كسر شيئا ثمينا فإنه يغرم من ماله، لكنه لا يأثم عليه، وكذلك الطفل الصغير، وكذلك النائم، لذلك النائم ولم يكلف، إذا النائم لم يكلف، لكن عندما يفسد شيئا هو لا يأثم بإفساده، لكنه من ناحية الخطاب التكليفي يعني الخطاب الوضعي يعني يغرم. طيب، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، هذا البيت قاله أحد العلماء. هذا البيت فيه هي شروط النية المقترنة، البيت الثاني صار يسأله، هي شروط النية المقترنة بمن بعاذ القلب فيه أعلنه. إذن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومحصول حسن، هي شروط النية المقترنة بمن بعاذ القلب فيه أعلنه. هذه شروط النية. الشرط الأول هو حقيقة النية، نعم، الشرط الأول أن نعرف حقيقة النية. حقيقة النية أنها قصد إلى العمل وانبعاث القلب إليه، انبعاث القلب إليه وقصد إليه، وحقيقة حكمها الوجوب، لا بد منها، الوجوب في العبادات، الوجوب في العبادات والجواز في المباحات. ندبو نية صالحة تندبو في المباحات، لكن الوجوب في العبادات. محلها القلب، زمنها أول الطاعة، تقترن ببداية الطاعة فلا تتأخر عنها. العمل إذا تأخرت عن النية لا تؤلف إلى النية، لا يمكن أن تستدعك. زمنها أول العبادة، بداية العبادة. حقيقة حكم محل وزمن، كيفيتها بحسب الطاعة، فهي في جل العبادات قصد قلبي بدون التلف، ويجوز التلف بها في الحج، وجاز بعض العلماء التلف بها في غير ذلك في غير بعض المواضع. وكيفية شرطها أولا الإسلام، ثانيا تعيين المنوي، ثالثا التمييز، رابعا عدم فعل ما يقتضي نفيها، لا يحصل من الناوي منافي لنيته. أولا الإسلام، ثانيا تعيين المنوي، ثالثا التمييز، رابعا ألا يحصل من